بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. والوليدة أيها الإخوة المستمعون هي الأمة المملوكة. فميمونة رضي الله عنها كان لها أمة تملكها، فأعتقتها تطلب بذلك ثواب العتق وما فيه من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في ما فعلت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، أي الذي يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم الأيام والليالي بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، قالت له رضي الله عنها: أشعرت، أي علمت يا رسول الله، أني اعتقت وليدتي، أي اعتقتها ابتغاء ثواب العتق وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه، أي أنها لو وهبت هذه الوليدة لإخوالها لينتفعوا بها وتكون في خدمتهم وأعمالهم ومصالحهم، فإن ذلك أعظم أجرا. وشاهد هذا الحديث للترجمة أهمية صلة الرحم، أهمية صلة الرحم وأخوال الإنسان من رحمه، بأن يصلهم بالهدية وبالعطية وبالزيارة وغير ذلك من وجوه الصلة والإحسان. قال النووي رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول، لأنها أمها من النسب. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صلة الرحم ولو كان على غير الإسلام، فيه صلة رحم الإنسان ولو كان على غير الإسلام، بإعطائه والإهداء إليه وتأليف قلبه بالإحسان والهدية. وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط. وإذا كانت أما فلا شك أن الحق أعظم والمقام أكبر، لأنها هي التي حملت وهي التي أنجبت وهي التي أرضعت إلى غير ذلك. ولا ينسى هذا المعروف ولا ينسى هذا الإحسان، بل تصاحب بالمعروف كما قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ويحسن إليها وتقدم لها الهدية وتعامل المعاملة الطيبة، لعل ذلك يكون سببا لهدايتها وصلاحها. لكن الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام صلة الأرحام وأهمية ذلك، ولو كان رحم الإنسان على غير الإسلام فإنه يصله. قال النووي رحمه الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد أي قليل المال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن إحسان المرأة إلى زوجها بالصدقة عليه إذا كان زوجها قليل المال وأن تكون صدقتها على زوجها فإنها بذلك تجمع بين أمرين أجر القرابة وأجر الصداقة. بينما لو كانت الصدقة إلى إنسان بعيد فإنها تكسب أجر الصدقة فقط، لكن إذا كان على زوج أو على أحد قريب فإنها تجمع بين أجر القرابة وأجر الصداقة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق عليه أن يفكر في ذوي الحاجة من قرابته فيحرص على سد حاجتهم من أخوال أو أعمام أو غير ذلك من القرابة ممن يعرف أنهم ذوي حاجة، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين أو حصل أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء وحثهن على الصدقة ولو من الحلي فكرت زوجة عبد الله بن مسعود هذا التفكير أن تكون صدقتها على زوجها، لكنها أرادت أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فسألته بواسطة بلال رضي الله عنه، فكان الجواب لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه خلاصة عظيمة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى جماع الخير وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا أولا إلى إخلاص العبادة للمعبود جل في علاه إخلاصا وتوحيدا وبراءة من الشرك وبعدا عنه، وترك الضلال الذي قد يكون عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقرابة، فلا يكون الإنسان مستمسكا بما عليه آباؤه أو أجداده ولو كان باطلا، بل عليه أن يتجنب الباطل الذي عليه الآباء والأجداد، والحق أحق أن يتبع ولو كان على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، بخلاف حال كثير من الناس الذين يستمسكون بالباطل لا لشيء إلا لأنه وجد أباه عليه أو وجد جده أو عشيرته عليه، وهذه مصيبة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما دعا إليه ترك ما يقوله الآباء أي من باطل وضلال، وأن يكون الإنسان مقبلا على الحق طالبا له وقاصدا له. ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بأن يحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويأمر بالصدق. والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والجد والاجتهاد في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ويكون مع المخلوقين بأن يكون ما يقوله لهم بلسانه موافقا لما قام في قلبه، فيكون صادقا في حديثه، صادقا في أقواله، صادقا في تعامله. والعفاف أن يعف نفسه وأن ينزهها عن الحرام وعن الآثام وعن الأموال المحرمة والأموال المشتبهة، ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فمما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام، ويفيد هذا الحديث أن الأمر بصلة الأرحام جاء من أوائل الأمور التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. والقيراط في الحديث قال يسمى فيها القيراط نوع من النقود يتعامل فيه هناك، والذمة في قوله فإن لهم ذمة أي حق وحرمة، وقوله صهرا الأصهار هم أهل بيت المرأة يقال لهم أصهار. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أهمية صلة الرحم والإحسان إلى الرحم ولو كان بعيدا، لأن الرحم قد يطلق على القرابة الأقربين مثل الخال والعم أو ابن الخال أو ابن العم أو مثلا الخالة أو العمة أو نحو ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك ويطلق على ما هو أوسع من ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى الرحم حتى وإن كانت بعيدة فهو عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر خيرا، قال أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها أي أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، فأوصى بهم عليه الصلاة. وفي رواية قال استوصوا بأهلها خيرا، ومرة قال ذمة ورحمة، ومرة قال ذمة وصهرة. وبين النووي رحمه الله فيما نقله عن العلماء أن الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأفاد هذا الحديث أهمية صلة الرحم ولو كانت بعيدة، أي ليست من قرابة الإنسان القريبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وصلة الأرحام، وأن يهدينا إليه سواء صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أوفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، متفق عليه. والوليدة أيها الإخوة المستمعون هي الأمة المملوكة. فميمونة رضي الله عنها كان لها أمة تملكها، فأعتقتها تطلب بذلك ثواب العتق وما فيه من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في ما فعلت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، أي الذي يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم الأيام والليالي بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، قالت له رضي الله عنها أشعرت، أي علمت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، أي أعتقتها ابتغاء ثواب العتق وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، متفق عليه، أي أنها لو وهبت هذه الوليدة لإخوالها لينتفعوا بها وتكون في خدمتهم وأعمالهم ومصالحهم، فإن ذلك أعظم أجرا. وشاهد هذا الحديث للترجمة أهمية صلة الرحم، أهمية صلة الرحم وأخوال الإنسان من رحمه، بأن يصلهم بالهدية وبالعطية وبالزيارة وغير ذلك من وجوه الصلة والإحسان. قال النووي رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة، طامعة عندي تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول، لأنها أمها من النسب. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صلة الرحم ولو كان على غير الإسلام، فيه صلة رحم الإنسان ولو كان على غير الإسلام بإعطائه والإهداء إليه وتأليف قلبه بالإحسان والهدية. وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط. وإذا كانت أما فلا شك أن الحق أعظم والمقام أكبر، لأنها هي التي حملت وهي التي أنجبت وهي التي أرضعت إلى غير ذلك. ولا ينسى هذا المعروف ولا ينسى هذا الإحسان، بل تصاحب بالمعروف كما قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ويحسن إليها وتقدم لها الهدية وتعامل المعاملة الطيبة، لعل ذلك يكون سببا لهدايتها وصلاحها. لكن الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام صلة الأرحام وأهمية ذلك، ولو كان رحم الإنسان على غير الإسلام فإنه يصله. قال النووي رحمه الله: عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن إحسان المرأة إلى زوجها بالصدقة عليه إذا كان زوجها قليل المال، وأن تكون صدقتها على زوجها، فإنها بذلك تجمع بين أمرين: أجر القرابة وأجر الصداقة. بينما لو كانت الصدقة إلى إنسان بعيد فإنها تكسب أجر الصدقة فقط، لكن إذا كان على زوج أو على أحد قريب فإنها تجمع بين أجر القرابة وأجر الصداقة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق عليه أن يفكر في ذوي الحاجة من قرابته، فيحرص على سد حاجتهم من أخوال أو أعمام أو غير ذلك من القرابة ممن يعرف أنهم ذوي حاجة، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين أو حصل أجرين: أجر القرابة وأجر الصدقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء وحثهن على الصدقة ولو من الحلي فكرت أم زوجة عبد الله بن مسعود هذا التفكير أن تكون صدقتها على زوجها، لكنها أرادت أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته بواسطة بلال رضي الله عنه، فكان الجواب لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه خلاصة عظيمة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى جماع الخير، وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا أولا إلى إخلاص العبادة للمعبود جل في علاه، إخلاصا وتوحيدا وبراءة من الشرك وبعدا عنه، وترك الضلال الذي قد يكون عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقرابة، فلا يكون الإنسان مستمسكا بما عليه آباؤه أو أجداده ولو كان باطلا، بل عليه أن يتجنب الباطل الذي عليه الآباء والأجداد، والحق أحق أن يتبع ولو كان على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، بخلاف حال كثير من الناس الذين يستمسكون بالباطل لا لشيء إلا لأنه وجد أباه عليه أو وجد جده أو عشيرته عليه، وهذه مصيبة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما دعا إليه ترك ما يقوله الآباء أي من باطل وضلال، وأن يكون الإنسان مقبلا على الحق طالبا له وقاصدا له. ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بأن يحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويأمر بالصدق، والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والجد والاجتهاد في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ويكون مع المخلوقين بأن يكون ما يقوله لهم بلسانه موافقا لما قام في قلبه، فيكون صادقا في حديثه، صادقا في أقواله، صادقا في تعامله. والعفاف أن يعف نفسه وأن ينزهها عن الحرام وعن الآثام وعن الأموال المحرمة والأموال المشتبهة. ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فمما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام. ويفيد هذا الحديث أن الأمر بصلة الأرحام جاء من أوائل الأمور التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. والقراط في الحديث قال يسمى فيها القراط نوع من النقود يتعامل فيه هناك. والذمة في قوله فإن لهم ذمة أي حق وحرمة، وقوله صهرا الأصهار هم أهل بيت المرأة يقال لهم أصهار. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أهمية صلة الرحم والإحسان إلى الرحم ولو كان بعيدا، لأن الرحم قد يطلق على القرابة الأقربين مثل الخال والعم أو ابن الخال أو ابن العم أو مثلا الخالة أو العمة أو نحو ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى الرحم حتى وإن كانت بعيدة، حتى وإن كانت بعيدة، فهو عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر خيرا، قال أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها أي أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، فأوصى بهم عليه الصلاة. وفي رواية قال استوصوا بأهلها خيرا، ومرة قال ذمة ورحمة، ومرة قال ذمة وصهرة. وبين النووي رحمه الله فيما نقله عن العلماء أن الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأفاد هذا الحديث أهمية صلة الرحم ولو كانت بعيدة، أي ليست من قرابة الإنسان القريبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وصلة الأرحام، وأن يهدينا إليه سواء صراطا مستقيما.